نحن لا زال الحديث موصولا في تفسير سورة الأنبياء، وقد مرت بنا الرواية الأولى لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه، ووقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 3218، هذا في الترقيم العام. وفي الترقيم الخاص الحديث ذي الرقم 288. نعم في سورة الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين.
آمين.
فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتفاوت بين أصحابه بالسير، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الآيتين: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله: ولكن عذاب الله شديد. فلما سمع أصحابه حث المطية وعرفوا أنه عند قول يقوله
صلى الله عليه وسلم،
فقال: هل تدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم ينادي الله فيه آدم فيناديه ربه فيقول: يا آدم بعث النار، فيقول: أي ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد في الجنة. فيئس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابه قال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده، إنكم لمع خليقتين ما كانتا من شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج، ومن مات من بني آدم ومن بني إبليس. قال: فسري عن القوم بعض الذي يجدون. فقال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده، ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنبه في جنب البعير كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث، هذه رواية أخرى لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه، وقد سبقت الرواية الأولى، قرأناها وتأملنا فيها في أواخر الدرس الماضي، وذكرت في حينها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه رضي الله عنهم بالموعظة، وأن مواعظه عليه الصلاة والسلام كانت موجزة، ما كان يطيل عليه الصلاة والسلام، وكان في غالب مواعظه في آية أو في آيات، يذكر بالدار الآخرة، يذكر بالاستعداد لها، بالاستعداد للقاء الله عز وجل، يذكر بالحساب والمحاسبة ومراقبة العبد ربه جل وعلا. وكانت هذه المواعظ تجد قلوبا ندية وأعينا دامعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقلت إن منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو المنهج الراشد، المنهج الصحيح في الوعظ، وأنه ينبغي لأحدنا أن يعظ أهله، أن يعظ أصحابه، أن يعظ أقاربه، من يجالسهم ما بين وقت وآخر يتخولهم بالموعظة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في حديثه: كان يتخولنا عليه الصلاة والسلام بالموعظة. ويعني ولا يطيل في هذا، وأن المواعظ خير ما يوعظ به ولا شك هو كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن مقاصد القرآن الكريم الوعظ: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وأيضا يعظ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، ما علم خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. فبهذا يكون الوعظ على أصوله وعلى صحته. ويعني بعد ذلك يذكر ما يقف عليه من الهدايات والاستنباطات، يقرن ذلك بكلام السلف، هكذا يكون الوعظ. ثم إن تيسر أن يأتي بأمثلة من الواقع، قصص أو نحو ذلك، فلا حرج. وقد سألني أحدهم في نهاية الدرس الماضي وقال هل مقصود كلامك أن الوعظ والدعوة إلى الله تعالى يكون هكذا بالترتيب، آية ثم حديث ثم كلام؟ قلت لا، هذا غير صحيح، لكن أنا أقول إن الدعوة إلى الله عز وجل والوعظ يجب أن يقوم على أسس عظيمة، وأعظمها أساسان: كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ما يفتح الله على العبد من الكلام الطيب، من الوعظ، من الربط بالواقع، يعني أن يتلطف الإنسان مع الناس في العبارة، يعني إنسان يتحدث مع طلاب صغار ليس كمن يتحدث مع أناس كبار، أناس في مستواهم العلمي أقل ليس مثل مع طلاب يعني في مستوى عالي، يعني لا بد الإنسان أن يراعي مستويات الناس ويعني ثقافاتهم ومعلوماتهم، هذا أمر مطلوب حتى يفيد الإنسان. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا احتاج الإنسان إلى مجادلة، نعم يجادل، ولكن ليست مجادلة رفع صوت وصراخ وإقحام للآخر، لا، الله جل وعلا قال بالتي هي أحسن. وانظر في كلام المفسرين بالتي هي أحسن، يعني يجب أن يكون عن علم، يمكن يكون عن دليل، عن برهان، وأيضا يتلطف الإنسان في العبارة، لأن هدفه أن يوصل الحق وأن يجتهد فيه وليستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءه ذاك الرجل قال عليه الصلاة والسلام: كم تعبد؟ قال: أعبد، أو ذكر أنه كان يعبد 10 بعد رواية أقل أو أكثر، قال: 7 في الأرض أو 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاعبد الذي في السماء واترك الذي في الأرض. أدلته وكانت براهين عليه الصلاة والسلام في غاية الوضوح والبيان بلا تكلف، كما قلت بلا صراخ ورفع أصوات ويعني إقحام الآخرين وتسكيتهم وتبكيتهم، لا، الإسلام دين وسط واعتدال في كل شيء، ومن ذلك واعتداله وسطيته في طرح ما عند الإنسان من الخير وإيصال الحق إلى الناس. ولا وأنا أعيد وأكرر، لا منهج أرشد ولا أصلح من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قرأ عليه الصلاة والسلام هاتين الآيتين في مفتتح سورة الحج، ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم الناس. وهنا قال عمران بن حسين قال: تفاوت الناس في أصحابه في السير، يعني الناس وهم يسيرون، هذا متقدم وهذا متأخر. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الآيتين. وكون أنه رفع صوته معناه يعني جذب للآخرين، يريد أن يستميل الناس إليه حتى يسمعوا ما عنده عليه الصلاة والسلام. فلما قرأ الآيتين، وقد تكلمنا عنها في الدرس الماضي، قال: فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطي. المطي جمع مطية، وهي الناقة، يعني سواء ناقة أنثى أو جملا وهو الذكر، المهم حثوا المطي، يعني استعجلوا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم سيعظ. وما رفع صوته عليه الصلاة والسلام بهاتين الآيتين إلا لأمر عظيم، وعرفوا لهم الصحابة رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام عند قول يقوله، يعني سيقول كلاما عظيما ويجب أن يتهيأوا له وأن ينصتوا له. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يعني مو معناها أن الصحابة رضي الله عنهم يجهلون أن هذه الآيات في اليوم الآخر، لكن كما قال المفسرون، كما قال شراح الحديث، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعظيم ذلك اليوم هو اليوم الآخر، أو أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يخص جزءا أو صورة من صور ذلك اليوم، ما يحدث في يوم القيامة أمور كثيرة وأهوال عظام وأحوال شداد. ولذلك يعني كما قال أهل العلم: ثلث القرآن في اليوم الآخر. أنت الآن لما تنظر الآن في مقاصد القرآن الكريم وفي تقسيمات القرآن، ثلث القرآن أيها الإخوة كله في اليوم الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم، قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك يوم ينادي الله فيه آدم، وآدم أبو البشر وسبب مناداته لأنه هو أبوهم، وهو الذي سيتحدث عنه، فيناديه ربه فيقول يا آدم ابعث بعث النار. وهذا حال سيقع، آمنا وصدقنا، فيقول أي ربي وما بعث النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام، فيقول الله عز وجل من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام فهناك يشيب الوليد وتضع كل ذات حمل حملة من كل، ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم في الرواية الأخرى وأينا ذلك الواحد، وين من 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة؟ الصحابة رضي الله عنهم خافوا وفرقوا، قالوا وأينا ذلك الواحد. هنا في هذه الرواية قال الراوي عمران بن حسين رضي الله عنه فيأس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة، يعني ما ابتسم الضاحكة، قال هو السن الضاحك، من هول ذلك اليوم ما واحد ابتسم، وصار عندهم خوف ورهبة. هنا قال فيأس القوم، فقال النبي فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابه قال اعملوا وأبشروا. هنا كما ذكرت في الحديث السابق أو في الرواية السابقة أن هذا من أساليب الدعوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرتقي بالحاضرين إلى مرتبة معينة، فإذا خلاص يعني انقادوا وانطرحوا وكذا أدخل عليهم عليه الصلاة والسلام البشارة من الله تبارك وتعالى بوحي من الله عز وجل. فهنا لما يأس القوم ولم يبدوا بضاحكة، يعني ما حد منهم ابتسم، كل خوفا وفرقا من ذلك اليوم العظيم، قال عليه الصلاة والسلام اعملوا وأبشروا، لابد من العمل، وخذ أيضا هذه البشارة من الله تبارك وتعالى، لكن لابد من العمل، لأن كما يقول ابن القيم رحمه الله الإقامة على الذنب مع ادعاء التوبة توبة مغشوشة، لأن الله جل وعلا قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فكل إنسان يقول أنا تائب وأنا وأنت لا تزال مصر على الذنب، لا تزال مصرا على ذنبك وعلى تفريطك، يقول ابن القيم رحمه الله هذه توبة مغشوشة يغش بها العبد نفسه، أنت ما تغش الآخرين، يعني كل إنسان سيلقى الله بعمل، كل امرئ بما كسب رهين، بل الإنسان على نفسه بصير، لكن أنت تغش نفسك وأنت الظالم لنفسك. كما يقول رحمه الله تعالى هذه توبة مغشوشة. فقال عليه جمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، قال اعملوا وأبشروا. نعم، الإنسان يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى ويقرأ آيات الرحمة والرجاء ويعظم رجاءه الصادق، والرجاء الصادق الذي يتبعه العمل الصالح كما قال أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام فوالذي نفس محمد بيده صلوات ربي وسلامه عليه إنكم لمع خليقتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج، وهذا سبق أن ذكرنا أن هذا خروجهم في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى، وأنهم خلق عظيم لا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحانه، وأنهم يعيثون في الأرض فسادا سفكا وأكلا وشربا، حتى قلنا أنهم يأتون إلى بحيرة طبرية كما قال عليه الصلاة والسلام، وهي بحيرة عظيمة، فإذا جاء آخرهم لم يجد فيها ماء، فيقول قد كان في هذه ماء، هذا يدل على كثرتهم وعلى فسادهم الذي سيقع. وسبق نحن الله الحمد قرأنا ما جاء وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم. قال ومن مات من بني آدم، يعني على الكفر، قال وبني إبليس، نعم الله قادر الشياطين ومن جاء من ذرية إبليس، قال فسري عن القوم، سري يعني استراحوا واستطابوا ويعني تفتحت أساريرهم، فسري عن القوم بعض الذي يجدون. فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا وأبشروا مرة أخرى، فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير. الشامة معروف هي الرقعة السوداء في جنب البعير، ماذا سنكون؟ ولا أحد إذا نظر الآن للناس في زحامهم في كثرتهم وكثرة العالم هذه، اعلم أن هذا الجزء الذي تراه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كالشامة في جنب البعير. ولذلك الله جل وعلا وصف أهوال يوم القيامة ومنها يموج بعضهم في بعض، فمن كثرة الناس أنهم يتداخلون يتطايحون مثل موج البحر. الآن أنت ما تلاحظ، أنت رأيت موج البحر، هذا يدخل في هذا وهذا يسقط على هذا، هذا من كثرة الخلق. ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الداب. الرقمة قال أهل اللغة هو الجزء الناتع الذي يعني يخرج في ذراعها، إما ورم صغير أو حبة أو عظمة صغيرة، المهم يعني ماذا تكون هذه أيضا في ذراع الدابة. هذه ولا شك أنها شيء يسير وقليل، وهكذا ستكون هذه الأمة في جنب الأمم السابقة، والله المستعان. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد قالوا.
هذا هو ليس البخاري، نعم هو الترمذي يروي عن شيخه البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، لكن هو هنا هو محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي أبو إسماعيل الترمذي نزيل بغداد، ثقة حافظ من الحادية عشرة، يعني وليس البخاري، هذا شخص آخر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
اللهم صل وسلم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث فيه ضعف، يعني سواء في الرواية الأخرى في الرواية الأولى من أجل محمد بن عروة، أو من ما اشتهرت هذه الرواية أنها مرسلة، لأنها من رواية الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرسل نوع من أنواع الضعيف. فعلى كل حال هذا أحد الأقوال لو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور عن كثير من السلف في تسمية البيت العتيق، لما سمي البيت البيت الحرام زاده الله شرفا وعزا وفخرا، لما سمي عتيقا. الأقوال المشهورة في تسميته بذلك ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا لأنه لم يظهر عليه جبار، يعني أنه من أراده بسوء أكبه الله وأخزاه، وقصة أبرهة الأشرم الذي جاء يريده أرسل الله عليه الطير الأبابيل إلى آخر القصة المعروفة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا بعدن أبين أراد بيت الله بسوء أكبه الله في النار. وفي بعض الروايات أخزاه الله، يعني مو بلازم أن يصير موجود عند الحرم، لا، يقول لو أن رجل بعيد عن الحرم بعدن أبين، يعني مرة في الجنوب هناك، وأراد بيت الله بسوء، بيت الله الحرام، أكبه الله على النار، وفي بعض أو أكبه الله في النار، وفي رواية أخرى أخزاه الله عز وجل. فهذا بيت محفوظ مصون بحرمة الله سبحانه وتعالى. هذا يعني أحد الأقوال، ولو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا معدل عنه، لكن فيه ضعف، لكن هو مشهور عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. القول الثاني أنه من البيت، يعني أنه من العتق أو من العتيق بمعنى القديم، لأنه أول بيت وضع في الأرض. قالوا لأنه أول بيت وضع في الأرض، قاله قتاده وقاله الحسن البصري. القول الثالث قالوا لأنه اعتق من الغرق في زمان نوح، لما حصل ما حصل في زمان نوح وأغرق من كفر ونجا من ركب معه، قيل والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه اعتق فلم يغرق، لم تطمسه المياه، هذا عاد علمه عند الله سبحانه وتعالى، ليس فيه كلام عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن نقول الله أعلم. لكن هو أظهرها، أظهر هذه الأقوال هو القول الأول، أنه لم يتسلط عليه جبار ولم يظهر عليه جبار، وأن الله حفظه ورعاه، هذا أمر. والقول الثاني أيضا كونه يعني من العتيق يعني بمعنى القديم، أيضا قول صحيح. أما القول الثالث أنه نجا من الغرق فلم يغرق في زمان نوح، هذا الحقيقة يحتاج إلى دليل، والله أعلم، والله قادر على كل شيء، لكن هذا في علم الغيب الذي علمه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي،
يعني هذا ذكره الترمذي عند قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم، الترمذي أي رواية حديث في بيان لمفردة أو شرح لشيء معين، نعم يذكره رحمه الله تعالى. نعم.
قال حدثنا أبي وإسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم ليهلكن فأنزل الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الآية فقال أبو بكر لقد علمت أنه سيكون قتال هذا حديث حسن وقد رواه غير واحد عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير مرسلا وليس فيه عن ابن عباس قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال رجل أخرجوا نبيهم فنزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
رضي الله عنهم أجمعين وصلوات ربي وسلامه على نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أنني تكلمت يوما عن أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل، هذا على وجه العموم، وقلت إن هناك موضوعات في القرآن تحدث فيها العلماء عن أول ما نزل فيها، ومن تلك الموضوعات موضوع الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل. فالعلماء تكلموا ما هي أول آية نزلت في الجهاد في سبيل الله. قد يقول قائل ما الفائدة يعني عندما نعرف مثلا أن أول آية هي هذه أو الآية الأخرى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وغير ذلك من الآيات، ما السبب؟ نقول أن هذا في فائدة شرعية وأحكام فقهية في مسألة التدرج، وأن الأمر ما جاء هكذا الجهاد والقتال في سبيل الله يعني مباشرة، وإنما جاء بتدرج، وهذا في حكم ومصالح. هذا أولا. ثانيا، في هذا أيضا يعني فوائد وأحكام فقهية يستفاد ويتعامل معها في كل وقت وفي كل زمان ما يناسب. وهنا في قصة أبي بكر رضي الله عنه وقد حظي بشرف الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه إحدى مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما أخرج من مكة ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وكان جاء في بعض الروايات والله إنك لأحب البقاع إلي لولا أن قومك أخرجوني منك، ويعني وفيها وقيل إنه نزل فيها قول الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذا أيضا قيل هنا في هذه الرواية، قال لما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم ليهلكن، يعني أنه سيأتيهم هلاك. كيف يخرجون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتآمرون على قتله؟ وهذا معروف في السيرة. قال فأنزل الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هنا يدل على فقه الصديق رضي الله عنه، وليست هذه بأول أمثلة فقهه وعلمه ورشده رضي الله عنه وأرضاه. وإلا يعني الآية ما فيها يعني لا ذكر جهاد ولا ذكر قتال ولا غير ذلك، لكنه فهم رضي الله عنه من قول الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني أنه في قتال وهؤلاء مظلومون. ثم أيضا ختام الآية، ونحن دائما نتكلم وتكلمنا مرارا وتكرارا عن مناسبة ختم الآيات، وهذا مجال فسيح للتأمل، وقد ذكرت في هذا المجلس المبارك أن من الأئمة الفضلاء الذين لهم قدم صدق في هذا الباب العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وقد سجلت في هذا عنده رسائل ماجستير ودكتوراه في مناسبة ختم الآيات، سواء بأسماء الله الحسنى وصفات العلى أو بمثل هذه الجمل. الله جل وعلا هنا قال وإن الله على نصرهم لقدير، ففهم الصديق رضي الله عنه أن سيكون هناك جهاد وأن الصحابة ظلموا وأن الله جل وعلا ينصرهم، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى وهو الذي لا يخلف الميعاد. قال جل وعلا وإن الله على نصرهم لقدير، وهذا من دقيق فقهه ومن دقيق استنباطه رضي الله عنه وارضاه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لقد علمت أن سيكون قتال. أن سيكون قتال، الله جل وعلا ذكر قال يقاتلون، ثم ختام الآية وإن الله على نصرهم لقدير. والمسألة الآن فيها خوف وفيها يعني قلق، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم خفية، ومعظم أصحابه بل أكثرهم كلهم هاجروا خفية. المسألة لا فيها جهاد ولا قتال، ولكن مع ذلك فيه إشارة إلى هذا الأمر، وقد استنبطه الصديق رضي الله عنه، وأيضا علم أن هناك نصرا وتوفيقا وإعانة من الله عز وجل، لأن الله قال في ختام الآية وإن الله على نصرهم لقدير. وقد كان ما كان، وقد كانت الغلبة ولله الحمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في جميع المواقع عدا غزوة أحد لأمر أراده الله عز وجل. وقد سبق قرأنا ولله الحمد بعض الحكم والمصالح، وقد أشرت إلى أن أفضل من كتب في الفوائد المستنبطة من غزوة أحد هو الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثالث كتاب الجهاد والسير، لما جاء عند غزوة أحد وبسط الحديث فيها أطنب وأخذ من الاستنباطات والدلائل رحمه الله تعالى شيئا عظيما. فأنا أنصح الإخوة بمراجعة كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الفوائد، ومنها 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 رحمه الله عدد فوائد كثيرة في غزوة أحد، والله المستعان. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: سورة المؤمنين. قال: حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد وغير واحد المعنى واحد. قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن الزهري عن عمر.
يعني انظروا يا رعاكم الله كيف عناية الإمام الترمذي يعني اهتمامه برواية السنة، يعني في بعض المواضع لا يكتفي بشيخ واحد، يروي يذكر مثلا ثلاثة خمسة من مشايخ، بعض الأحيان سبعة من مشايخ رحمه، وبعض الأحيان لا يعدهم فيقول وغير واحد. هذا يدل على يعني اهتمامهم ورعايتهم برواية السنة. وقد يعني كما يقول أبو عبد الله الحاكم، يعني هؤلاء بذلوا أعمارهم وأفنوا أزمنتهم وبذلوا الدينار والدرهم كله في حفظ ورعاية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدنا الآن يعني يضعف أنه يحفظ الحديث في من خرجه ومن رواه مثلا من الصحابة ويضعف. ولذلك لما يذكرون في سيرة سفيان الثوري رحمه الله أن رجلا جاءه فقال: يا سفيان حدثني. فبدأ رحمه الله: حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، بدأ يذكر الإسلام. فقال له هذا الرجل كحالنا والله المستعان، قال: يا سفيان هات الحديث يعني لا تد. فقال: يا فلان أتستطيع أن ترقى السطح بلا سلم؟ واحد يقدر يرقى السطح بدون درج بدون سلم؟ لا يستطيع. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأشرف، فلا يمكن أن تصل لها هكذا إلا بعد أن تمر على هذا الإسناد وتعرف حاله. ولذلك هذا مما تميزت بهذه الأمة الإسناد. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن عندنا أسانيد وننظر، والعلماء نظروا في جرح وتعديل وكتب، كل هذا في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال:
ابن عبد القاري. أنا ذكرت أن فيه بعضهم يعني يقول هو ابن عبد القاري، ويقول بعضهم إنه نسبة إلى القارة وهي قبيلة في مكان كذا وكذا، وهذا غير صحيح. لا، هو عبد الرحمن ابن عبد القاري، هذا وصف له بأنه من أهل القراءة، وهو يعد من أئمة قراءة القرآن، وهو من القراء المشهورين، وقد أخذها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن غيره. فالقاري ليست نسبة إلى قبيلة أو كذا تسكن إقالها قارة، لا، وإنما هو وصف له بالقراءة. وقد سبق بينت هذا في شرح كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وقد أشار إلى هذا نعم.
قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل، فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنزل علي 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم 10 آيات.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث فيه ضعف من أجل يونس بن سليم، قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب قال مجهول، والنسائي قال حديثه منكر، ويعني كلام أهل العلم فيه كبير، لكن على كل حال يعني معنى الحديث صحيح، أنه يجب على الإنسان أن يعمل بالقرآن الكريم وبما ذكره عليه الصلاة والسلام في مفتتح سورة المؤمنون. هنا في هذا الحديث قال عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل. دوي النحل يقول أهل الغريب هو الصوت الذي لا يعرف، يعني يسمع صوت لكن لا تعرف حقيقته، لا يفهم هذا الصوت. فيقول عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل. هنا قال شراح الحديث: ما هذا الدوي؟ ما هذا الصوت؟ أولا الحديث كما قلت فيه ضعف والحديث ضعيف، لكن على ظاهره الآن نتكلم عنه. قالوا هذا يحتمل أحد أمرين: الأمر الأول إما نفسه عليه الصلاة والسلام والضيق الذي كان يناله، وهذا أحد يعني الصور وهي أكثرها، أن لما ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام كان يغطه وكان يتصبب عرقا كما في حديث عائشة رضي الله عنها. قالوا فهذا من نفسه وأزيزه من ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يسمع صوت، يسمع دوي لما ينزل عليه الوحي، والذي ينزل به هو جبريل عليه السلام. الأمر الثاني قالوا، الاحتمال الثاني قالوا هو صوت الوحي، هو صوت جبريل عليه السلام وهو ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الشراح يرجح هذا وهو أنه صوت الوحي، أنه يسمعه الصحابة وهو جبريل عليه السلام ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أنه ثقل الوحي عليه الصلاة والسلام وضيق نفسه وأخذ الهواء بشدة من شدة ثقل هذا الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال عمر رضي الله عنه: فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنه، يعني انفتحت أسارير عليه الصلاة والسلام وعادت إليه حاله مرة أخرى، فاستقبل القبلة ورفع يديه ثم دعا بهذه الدعوات العظيمة. كل دعوة، يقول بعض شراح الحديث ومنهم الإمام الطيبي، والطيبي هذا هو أبو عمر محمد الطيبي، توفي سنة 743 للهجرة، صاحب فتوح الغيب وهو يعني أكبر حاشية على كتاب الكشاف للزمخشري، وله أيضا شرح المشكات. يقول إن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم هذه امتازت بأمرين: الأمر الأول أنها كل دعوة معها ما يضادها، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقوم، وهذا من باب المبالغة والتأكيد. الأمر الثاني يقول، وهذا يدل على جوامع الكلم منه صلى الله عليه وسلم، قال إن دعوات عليه الصلاة والسلام حذفت متعلقاتها. شو معنى متعلقاتها؟ يعني ما لها تفاصيل، يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم زدنا، ما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم زدنا من العمل وزدنا من المال والذر، لا، خلاص زدنا، خلاص فضل عام. وهذا دائما، هذا من فوائد أو من حكم حذف المتعلقات، هو العموم والرغبة في زيادة الخير. فقال عليه الصلاة والسلام هنا: اللهم زدنا ولا تنقصنا. شوف، دعوة وما يضادها، سؤال الله ألا تقع ما يضادها وهو النقص، اللهم زدنا لا شك من الخير، من العمل الصالح، التوفيق إلى آخره، ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. الإكرام بطاعة الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو أعلى. وكرم الإنسان بالعمل الصالح، وكرمه أيضا أن يرتفع عن الآخرين إلى آخره. ولا تهنا، لا يقع الإنسان في موضع فيه إهانة. وأعظم ما يهان به العبد هو المعصية، هو المعاصي والذنوب، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. فيقول الحسن البصري رحمه الله في أهل المعاصي: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين إن ذل المعصية في وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. نسأل الله العافية. وأيضا لا تهن إنسان يقع في موقف أيضا يهان فيه بعد من كان في خير يفتقر أو في صحة ثم يمرض، هذا إنسان يسأل الله جل وعلا الخير والعافية. قال: وأعطنا ولا تحرمنا. هكذا شوف الدعوة بالعطاء من فضل الله سبحانه وتعالى وما يضادها، يسأل الله أن لا تقع ولا تحرمنا. آثرنا ولا تؤثر علينا. آثرنا يعني كما قال الشراح يعني تفضل علينا من بركاتك ومن خيرك ومن إكرامك. آثرنا يعني تفضل علينا، أعطنا وزد علينا أكثر وأكثر، ولا تؤثر علينا يعني لا نرى لأحد علينا فضلا فيقع حسد أو حقد أو كذا. ومع ذلك هذا عدد التفاوت والتمايز، هذا من الله سبحانه وتعالى ولحكم. قال: وأرضنا وارض عنا. وهذا ولا شك دعوة عظيمة، أن الإنسان يرضى عن ربه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. كل إنسان يرضى عن ربه عز وجل بأول أعظم الرضاه أن الله وفق لهذا الدين وثبته عليه، ثم لا يزال يزداد في العمل الصالح وفي الخير، ثم هذه القناعة التي تكون كما قال أهل العلم في قلبه، هذا رضا، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لا يكون كما جاء كالذي يشرب من ماء البحر، كلما شرب كلما ازداد عطشا. وارض عنا أيضا، يسأل الله جل وعلا أن يرضى الله تبارك وتعالى عن هذا فضل عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم 10 آيات. نعم أيها الإخوة، الحديث عن الفلاح في القرآن الكريم جاء في 76 موضع، الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم أهل فلاح جاء في 76 موضع. وهذه المواضع تشمل أيضا من نفي عنهم الفلاح: ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنه لا يفلح الكافرون. في ناس أثبت لهم الفلاح وفيهم من نفي عنهم الفلاح. ومن عجيب يقولون المناسبات في سورة المؤمنون أنها افتتحت بمن لهم الفلاح: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم ختمت أيضا بالكلام عن الكفار: إنه لا يفلح الكافر. فيقالون هذه مناسبة بين افتتاحية السورة وبين خاتمتها. فعلى كل حال الحديث أيها الإخوة عن الفلاح في القرآن الكريم حديث عظيم، قد ذكر الله جل وعلا من هم المفلحون، وحق على كل مؤمن أن يتتبع هذا. ولذلك ولله الحمد عندنا رسالة ماجستير سجلت في هذا الموضوع بعنوان: الفلاح في القرآن الكريم، يعني صفاته أو كذا، وثوابه أو جزاؤه عند الله عز وجل. وإن شاء الله لعلها تطبع أو طبعت والعلم عند الله. فالكلام عن المفلحين وعن صفاتهم هذا يجب أن يتأمل فيه المؤمن. ومن ذلك في مفتتح هذه السورة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. المؤمن يقف ويتأمل وينظر، اعرض نفسك على القرآن كما قال الحسن البصري رحمه الله، يقول: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. لا تقول ولا فلان ولا، اسأل نفسك، شوف أنت والقرآن، هل أنت ممن يمتثل هذه الصفات؟ إذا أبشر إن شاء الله بالخير وبالفضل من الله سبحانه وتعالى أنك من المفلحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وسيأتينا الآن الحديث في الكلام عن الفردوس وأنه أعلى الجنة وأوسطها، يعني أعدلها وأفضلها، والله المستعان. نعم.
قال: حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري بهذا الإسناد نحوه بمعنى، وهذا أصح من الحديث الأول. سمعت إسحاق بن منصور يقول: روى أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الحديث. ومن سمع من عبد الرزاق قديما فإنهم إنما يذكرون فيه عن يونس بن يزيد.
نعم، يعني في الروايات الأخرى عن يونس بن يزيد، ولكن لا يزال فيه يونس بن سليم، والحديث ضعفه هو من أجل يونس بن سليم. لكن كما قلت أيها الإخوة، يعني الحديث يعني أصوله وما ليس يعني دلت عليه أحاديث أخرى، وأيضا هو كلامه عليه الصلاة والسلام في التأكيد على العمل بهذه العشر الآيات في أول سورة المؤمنين، وأن من عمل بها دخل الجنة، والله جل وعلا في ختامها أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعم.
وبعضهم لا يذكر فيه عن يونس بن يزيد، ومن ذكر فيه عن يونس بن يزيد فهو
ومن
صح
ذكر.
ومن ذكر فيه عن يونس بن يزيد فهو صح، وكان عبد الرزاق ربما ذكر هذا في الحديث يونس بن يزيد وربما لم يذكره.
نعم.
وإذا لم يذكر فيه يونس فهو مرسل.
نعم. والمرسل نوع من أنواع الضعيف. نعم.
قال حدثنا عبد حميد قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر رضي الله عنها،
هذه عمته أنصارية خزرجية رضي الله عنها، هؤلاء النساء الذين يعني في مقدمة الصحابيات نحفظ أسماءهن ونعرف فضلهن، وهذا لها موقف الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عمة أنس بن مالك، وهي خزرجية أنصارية رضي الله عنهم أجمعين.
أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنها حارثة بن سراقة أصيب يوم بدر، أصابه سهم غرب، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أخبرني عن حارثة، لئن كان أصاب خيرا احتسبت وصبرت، وإن لم يصب الخير اجتهدت في الدعاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان في جنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس
رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة صحيح، وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره، وفيه قصة هذه المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الربيع بنت النضر، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد ابنها حارثة ابن سراقة أصيب يوم بدر، أصيب يعني قتل، ويعني هذا في لغة العرب يعبرون عن القتل أو الشهادة أو كذا بالإصابة، أصيب يوم بدر. وهنا قال في بعد ذلك أصيب يوم بدر أصابه سهم غرب، قولهم سهم غرب هذا يحتمل ثلاثة أمور ذكرها شراح الحديث. الأول قالوا أنه لا يعرف راميه، يعني أنه أصيب، أنه ممن استشهدوا في غزوة بدر، وعدد الشهداء في غزوة بدر قيل 14 صحابيا، قيل 13، قيل 12، والعلم عند الله، منهم حارثة بن سراقة. فقوله هنا سهم غرب، قيل لا يعرف راميه، ما يدرى، لا يعرف من الذي رماه فاستشهد رضي الله عنه. القول الثاني أو الاحتمال الثاني أنه لا يعرف من أين أتى، يعني بعضهم إذا قيل غرب يظن أنه جاء يعني من جهة الغرب، لا، إذا قيل في لغة العرب سهم غرب يعني لا يعرف من أين أتى. الثالث أنه جاء على قيل، الاحتمال الثالث أنه جاء على غير قصد، يعني يمكن أن الذي رماه قصد فلانا فوقع على هذا الشخص الثاني، ولكن هذا الاحتمال ضعيف، لأن هذا الكافر الذي رمى بهذا السهم رمى يقصد حارثة بن سراقة أو يقصد فلان من الصحابة، المهم أنه كتب الله له الشهادة في غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، في قصة حاطب بن بلتعة رضي الله عنه، هذا يدل على فضل من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلام على ذلك، فهي أم، وهذا من شعور الأم أنها يعني تتأثر بكاء يعني على ولدها، فهنا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أخبرني عن حارثة، لئن كان أصاب خيرا احتسبت وصبرت، يعني إذا كان هناك أجر وهناك فضل فهي تصبر وتحتسب وإن كان المصاب جلنا. قال وإن لم يصب الخير، يعني ما هناك خير وإنما مجرد قتل وانتهى، اجتهدت في الدعاء، ستدعو له بالمغفرة بالرحمة. وجاء في بعض الروايات قالت فاجتهدت في البكاء، وفي بعض الروايات قال إنها قالت يعني اجتهدت في نعم قالت في البكاء بدل الدعاء. هنا قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها لا تبكي أو لا تقولي شيئا، لا، وإنما أخبرها عليه الصلاة والسلام أنه في جنان إلى آخر الحديث. قالوا فدل هذا على أنه لا حرج أن يبكي الإنسان على فقد عزيز، على فقد من يحب، المهم كما قال العلماء بلا نوح، بلا تسخط، بلا جزع، بلا اعتراض على قضاء الله وقدره. أما كل إنسان يبكي، بكى أشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع له ذاك الصبي الذي نفسه تقعقع فبكى عليه الصلاة والسلام، وبكى لما استشهد عمه حمزة رضي الله عنه. فكل إنسان يبكي على فقد حبيب، على فقد على فقد يعني والد، أو على فقد يعني ابن أو كذا، يعني هذا لا حرج فيه. وقد بكى أشرف الخلق كما قلت عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله إن رجلا دفن ابنه، أو لما جاء في الدفن ضحك، ولما قيل له قال إن فضل ثوابه أنساني حزنه، فقال عبد الله المبارك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي فلان، لأنه عليه الصلاة والسلام بكى. كل إنسان يبكي ويتأثر بكاء ليس فيه جزع وليس فيه تسخط وليس فيه اعتراض على قضاء الله وقدره فهذا لا حرج. على أنه من شراح الحديث من قالوا إن إذنه عليه الصلاة والسلام في البكاء، في بكاء هذه الأم على ابنها، أنه نسخ بعد ذلك. هذا قول غير صحيح، هذا قول غير صحيح، بل الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ما منعها من البكاء، ولا قال لا تجتهدي في البكاء أو لا تبكي يا فلانة، وإنما أشار عليه الصلاة والسلام إلى الفضل العظيم الذي حازه ابنها. أما قول الإنسان بعض الناس إذا جاء في عزاء، وأنا يعني وهذا من الأخطاء الحقيقة، يجي واحد مثلا في عزاء مات أبوهم والأولاد يعني متأثرين بكاء، لا تبكوا، ما داعي، ليش داعي الناس تبكي؟ هذا الشعور لا بد الإنسان يبكي، كل إنسان يكتم هذا الأمر في نفسه هذا غلط. لكن نعم نحن نقول احتسب الأجر، هناك بيت في الجنة يقال له بيت الحمد، ادعو له بالمغفرة والرحمة، إياكم والتسخط، نحو هذا الكلام. أما كل إنسان يدخل على الناس لا تبكي، الله يهديك أنت رجال وتبكي، ليش يا أخي؟ يا أخي بكى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، يعني لا شك يمكن هذا الرجل يعني من حماسه من رغبته في الخير كذا، لكن ولا الإنسان يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استغل الموقف، التذكير بالاستعداد للقاء الله، التوبة النصوح ونحو هذا، يعني هذا من الحكمة في الأسلوب. أما كل واحد يقول لا تبكي يا فلان، ولذلك كما قلت يعني بعض أهل العلم الذين قالوا إنه نسخ إذنه عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة بأنها يعني تبكي أنه نسخ بعدم البكاء، هذا كلام غير صحيح أيها الأخوة. فعليه الصلاة والسلام ما قال لا تبكي ولا شيء، دعها في حاله، وهي رضي الله عنها امرأة فقيها، هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان هناك أجر فأنا أحتسب وأصبر وأبتغي ما عند الله عز وجل، والأمر قد فات الآن، الرجل ابنها قد مات، وإن كان غير ذلك ما فيه لا شيء فأنا سأجتهد عليه في الدعاء. وفي الرواية الأخرى في البكاء فعليه الصلاة والسلام ما منعها من البكاء ولا صدها عن ذلك، وهذا هو الواقع وهذا هو التعامل مع الناس فيما يظهر والله المستعان. فقال لها عليه الصلاة والسلام يا أم حارثة، وهذا أيضا فيه التلطف وفيه التكني الكنية، ما قال يا فلانة، قال يا أم حارثة، ناداها باسم ولدها يا أم حارثة إنها جنان في جنة، يعني أن هناك جنان في جنة. وابن القيم رحمه الله في كتاب حاذي الأرواح تكلم عن عدد الجنان، والله جل وعلا قد ذكر أن هناك أربع جنان في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم بعد ذلك قال تعالى ومن دونهما جنتان. وقارن ابن القيم رحمه الله تعالى بين أوصاف الجنتين الأوليين والجنتين الأخريين، وقال لا يعني هذا أن الجنتين الأخريين يعني لا منزل لا لا، بس يعني هناك تفاوت، هذه يمكن للمقربين، هذه لكذا، وهذه لأناس آخرين، المهم يعني هذه جنة. فابن القيم رحمه الله جمع في كتابه هذا الكلام حول الجنان، ومن ضمن هذا الحديث فعليه الصلاة والسلام هنا قال إنها جنان في جنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. نسأل الله الكريم الفضل، نسأل الله جل وعلا الفردوس الأعلى من الجنة، ونسأله رفقة وصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. في الحديث قصة الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء قال سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أهل العلم سأله ثلاثة، سأله الجنة، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تبارك وتعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده مقاليد هذه، عند الله تبارك وتعالى. قال أسألك، يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى له، هي ثلاثة أمور في طلب واحد: الجنة ومنزلته عليه الصلاة والسلام في الجنة وصحبته في الجنة، ونسأل الله جل وعلا الكريم من فضل. قال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟ قال لا والله يا رسول الله. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، والله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال والفردوس ربوة الجنة، يعني الربوة كما قال أهل العلم يعني هو أعلى الشيء، الربوة هو المكان المرتفع، لما نقول هذه الربوة كذا نقصد هو أرفع مكان في الجنة وهو الفردوس الأعلى. قال وأوسطها، ليس المقصود الوسط، قيل إنه الوسط يعني أنها متوسطة في الجنة، وقيل أعدلها وأرقاها، وقد بينها عليه الصلاة والسلام في الكلمة الثانية وهي قوله وأفضلها. فاللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. نعم.
قال رحمه الله قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد
هو الأفصح. نعم يقال مغول، في بعضهم يضبطها بالضم، ضم الميم مغول، لكن الصحيح والمشهور هو بكسر الميم مغول. نعم.
عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب.
أنا لازلت أيها الإخوة أعيد وأكرر، يعني شرف للإنسان أن يحفظ أسماء هؤلاء الأئمة الأعلام ويعرف الضبط الصحيح في نطق أسمائهم. هؤلاء أئمة الإسلام، أئمة السنة، أئمة الحديث. ولذلك أيها الإخوة لما مر بنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت، يعني في كلام كثير، لكن من ضمنها قالوا إن هذا الحديث فيه شرف لأهل الحديث على وجه الخصوص. لماذا؟ لأنهم اعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رووها وحفظوها ودرسوا إسنادها، ثم أيضا فقهوا وتعلموا وأخذوا الأحكام فجمعوا بين الرواية والدراية. نعم هذا شرف لأهل الحديث، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة
ما آتوا
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم.
الله أكبر، هذا مقام عظيم. الله المستعان.
أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وروي هذا.
نعم يوريخ ترى هذه ليست في الآية، يعني الذين ما ليست في الآية، أولئك يسارعون في الخيرات، واضح. بس يعني هو عليه الصلاة والسلام ذكرها كحد، يعني هي جاءت من يعني من جمل الحديث وليست الآية. الآية أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعم.
وروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أنني تكلمت يوما ما عن مسارات تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن أنواع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قد يزيل إشكالا، يجيب على تساؤل، أو قد يعني مثلا كلمة قد تفسر تفسيرا غير صحيح فيرشد عليه الصلاة والسلام إلى التفسير الصحيح. فهنا عائشة رضي الله عنها، وكانت من يعني فضليات الصحابيات في وبخاصة في مسألة العلم والفقه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فسألنا عنه عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما. فهنا تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني يؤتون يعني يتصدقون ويعطون، وأنهم إلى رب وقلوبهم وجلة يعني خائفة. هل هو المقصود عائشة رضي الله عنها قالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ هذا ولا يعني هم الذين في قلوبهم وجل وخوف؟ نعم، أولئك لهم حظ في هذا، لكن المقصود بالآية هنا وفي سياقها ومساقها قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق. هذا في التلطف وحسن معشر، وقد كان عليه الصلاة والسلام قمة في حسن الأدب والخلق وبخاصة معاله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا في أدب الإنسان يتعامل حسن منطق مع أهله، مع زوجته، مع والديه، مع أولاده. أما كل إنسان يدخل بيته يعني، ونسأل الله الهداية للجميع، السباب والشتام وكلمات نابية ولا تليق، هذه والله ليست رجولة وليست يعني قوة، ولا والله هذا يدل على الضعف، ولا ودي أن نقول أيضا بعضهم يقول يدل على الحمق ونقص في العقل. الهدي الصحيح هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يا بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. ولذلك عقد الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه بابا في خوف السلف ألا تقبل أعماله، وقد روى آثارا كثيرة منها عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أعلم أن لي سجدة واحدة متقبلة لتمنيت الموت بعدها. أليس الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين؟ وذكر في أولها أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما بنيا الكعبة، وهو أعظم شرف وأكبر عمل، دعوا الله تبارك وتعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وذكر أيضا أثرا لابن عمر رضي الله عنهما، وليس إن شاء الله من باب التشاؤم والتضايق، أن رجلا قال لابن عمر: يا ابن عمر، ما أكثر الحاج؟ يعني ما أكثر الناس اللي ما شاء الله جول الحج؟ فقال: لا يا فلان، ما أكثر الركب وما أقل الحاج. وليس إنشاء معنى كلامه كما قلت يعني آنفا أنه يقنط من رحمة الله، وإنما أراد الإنسان يهتم بالحج إخلاصا لله واستنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر يعني ما ذكره عليه. لكنه أراد أيضا أن ينبه الإنسان ما يجزم بقبول العمل. قال: ما أكثر الركب اللي ركبوا جاءوا على المطي وعلى كذا، أو جاءوا يعني راجلين يمشون على أقدام، ولكن وما أقل الحاج؟ من هو الحاج حقا؟ وكذلك الآن هنا، من الذي صلى الصلاة المقبولة، صام الصيام المقبول، دفع الصدقة فتقبلت منه؟ هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل الخير، أهل الفضل، هم يعملون العمل الصالح ولا يدلون به على الله، لا يمنون ولا يجزمون بالقبول، بل من علاماتهم أيضا أنهم يسارعون في الخيرات. وهذا يعني توقف عنده بعض المفسرين وقالوا يعني إنه جاء هنا في هذه الآية: وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يقول بعض المفسرين: ما مناسبة ذكر هذه الجملة بعد أن ذكر الله جل وعلا جملة من أعمالهم؟ قال يعني لما ذكروا هذا التساؤل أجابوا وقالوا لأن من علامة قبول العمل أن يتبعه الشخص بأعمال صالحة، أن تتبعه بأعمال طيبة، بل ما يكفي مجرد الإتباع بل المسارعة. ولذلك هنا الله جل وعلا قال أولئك يسارعون في الخيرات. فانظر يا أخي في نفسك، إذا وجدت مثلا أن الله فتح عليك في عمل صالح، في صلاة، في صيام، في قراءة، في ذكر، إذا وجدت أنك تزداد وتسارع وتبحث عن نهم أكثر وأكثر في طلب العلم، حضرت مجلسا فطلبت مجالس، اعلم بإذن الله، ونحن لا نتعلى على الله ولا نعلم الغيب، لكن اعلم أنك على خير. الله جل وعلا قال هنا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يعني يتسابقون ويبادرون. ولذلك دائما احنا في القرآن وفي السنة سارعوا بادروا سابقوا، وهنا في هذه الآية يسارعون في الخيرات. نعم يجب يا أخي تحث نفسك على العمل الصالح، وبخاصة إذا علمت أن كل يوم يمضي من عمرك يقدمك إلى الموت ويبعدك من الدنيا. هذا خذها قاعدة. فالإنسان الذي يعلم هذا الشيء لا شك أنه يسارع ويبادر، ويعلم أن كل يوم يعيشه غنيمة إن أودعه العمل الصالح، ويعتبر خسارة وندامة إن كان فرط فيه أو نسأل الله العافية أيضا أودعه أعمالا سيئة. فالعاقل من يتعظ بهذا ويبادر بالعمل الصالح، والله المستعان. نعم.
قال حدثنا سويد بن نصر.
أحب أن أنبه أيها الإخوة إلى أمرين، غدا إن شاء الله درسنا بإذن الله بعد المغرب في هذا المكان، وأيضا هناك محاضرة لمحدثكم بعد صلاة العصر، هنا سلسلة محاضرات عملت هنا في المسجد النبوي بمناسبة الإجازة، ويعني استغلالا للوقت محاضرات بعد صلاة العصر ضمن سلسلة بعنوان هدى للمتقين، وأنا والله أعجبت بهذا العنوان العام، وشكرت الإخوة القائمين في جهاز الإرشاد والتوجيه في المسجد النبوي على يعني اختيار العنوان العام. ثم ما شاء الله العناوين جميلة جدا، المشايخ كل قدم ما يستطيع، ومحدثكم عندي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر محاضرة بعنوان مقاصد القرآن، مقاصد القرآن، ولكن ليست حضورية، ستكون عن بعد، يعني هي تبث من عند باب عمر رضي الله عنه، ولا أعرف عاد يعني في أروقة المسجد النبوي، ولعلها في الجهة الغربية، لعلها في الجهة الغربية، لكن الدرس أيضا بعد المغرب، يعني العصر فيه محاضرة وبعد المغرب درس هنا. وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور وهذا التشجيع، بارك الله فيكم. نعم.
قال حدثنا سويد بن ناصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد بن أبي شجاع، يزيد أبي شجاع، عن أبي السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن
الله
أشهد أن